أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن صحيحة زرارة هذه هي ثلاثة احتمالات. على الأول قلنا يكون جواب الشرط إلا يستيقن محذوفا، وهو لا يجب الوضوء. ويقوم مقام هذا الجواب المحذوف علته، فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، المؤلفة من صغرى وكبرى. وقيام العلة مقام الجزاء كثير، وذكرنا نماذج. واليقين في صغرى العلة وإن أضيف إلى الوضوء إلا أن هذا القيد يلغى فيصبح الكبرى عامة لكل يقين ويثبت المطلوب. وإلغاء ذلك أولا لأن العرف يفهم مثل هذا المعنى ولا يقيد. وضربت لك مثالا قول الطبيب: لا تأكل الرمان الحامض فإن الحامض مضر، فإن العرف لا يفهم منه أن الحامض في التعليل مختص بالرمان الحامض، بل يفهم أنه قاعدة عامة وأن النهي عن أكل الرمان الحامض من جهة دخولها تحت هذه الكبرى. وثانيا أن الظاهر هو التحليل بأمر ارتكازي يدركه العقلاء، والأمر الارتكازي واسع. يقولون اليقين من حيث هو لا ينبغي أن ينقض بالشك، لا يختص بالوضوء، فلو قيدناه بالوضوء لم يعد تعليلا بأمر ارتكازي. وظهور كونه بأمر ارتكازي نشأ من جهة مثل لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، يعني أنت لا ينبغي، هذا بالنظر إلى نفسه تدرك هذا المعنى. وتعليق الحكم على اليقين بالشك من حيثهما كأنهما تمام الموضوع والعلة، يعني كل من التفت إليه ما يدرك هذا، كأنه من قبيل الأحكام العقلية مثلا. لكن مع ذلك هناك احتمالان آخران. أولهما أن تكون اللام في اليقين للعهد، فتكون إشارة إلى يقين الوضوء المتقدم في الصغرى. والثاني أصلا ألا يكون الجزاء محذوفا، قامت العلة مقامة، بل يكون الجزاء مستفادا من الكبرى المذكورة، ولا ينبغي أن ينقض اليقين أو أن ينقض. ما في لا ينبغي، أنا اشتبهت دخلت لا ينبغي هنا، ليس في الرواية لا ينبغي، لكن تعليق الحكم على اليقين بالشك نفسه، ويؤيده تعبير بلا ينبغي في روايات أخرى. هذا من الخلط بين الروايات. على كل حال، إذن الجزاء لا يكون محذوفا قامت علة ومقامة، بل نفس هذا الذي جعلناه علة، وبالتحديد كبرى هذه العلة المفروضة، وهي قوله لا ينقض اليقين بالشك أبدا، هي التي يستفاد منها الجزاء، ويكون عبارة عن الحكم ببقاء على مقتضى اليقين السابق. وأما ما جعلناه صغرى فيكون بمنزلة التوطئة والتمهيد لهذا الذي يدل على الجزاء ويفهم منه الجزاء. فكأنه قال إلا يستيقن أنه قد نام، فهو على يقين من وضوئه وإذا كان على يقين من وضوء فخذ هذا الحكم، لا ينقض اليقين بالشاك أبدا. هنا يصبح إرادة الجنس من لام اليقين أضعف، حتى وإن كانت في نفسها هي الظاهر، وذلك لأن ما تقدم من توطئة وتمهيد أخذ فيه اليقين بالوضوء، فكأن الحكم مطابق لهذه التوطئة حينئذ. يمكن أن يقال على الأقل يمنع ظهور الحكم الجزائي فيما هو أوسع من ذلك، إن لم نقل إنه ظاهر على طبقه. إذن الرواية تدل بالتقريب الأول، لكن في احتمالان آخران، إلا أن الإنصاف أنه مع وجود الاحتمال الذي عادة يبطل الاستدلال، لكن الكلام الوارد في الرواية لا يخلو من ظهور في الاحتمال الأول، وكون الجزاء محذوفا أقيمت علته مقامه، وهو دال هذا الكلام الذي هو العلة، أو هذا الكلام الذي في الرواية دال على حكم عام ليقين الوضوء وغيره لا يختص بالوضوء. وفي تقريرنا للاحتمال الأول عرفت ما يصلح مستندا لدعوى هذا الظهور الذي ذكرها التي ذكرها المصنف هنا، وهما الأمران اللذان قدمناهما، من أن ظاهر التعليل أن يكون بأمر ارتكازي، وأن العرف يفهم من مثل ذلك عدم اختصاص اليقين بيقين الوضوء. فلو حملنا على غير الاحتمال الأول لخالفنا هذا المعنى الذي ذكرناه هنا، فهم العرف وظهور التعليل في كونه بأمر ارتكازي. ويتأكد هذا الاحتمال وهذا المعنى من هذه الرواية إذا ما ضممنا إليها ما سيأتي من أخبار عبر فيها بالنهي عن نقض اليقين بالشك على وجه الإطلاق، لا تنقض اليقين بالشك، ما كان فيه فإنه على يقين موضوعي أو كذا، عبر بهذه العبارة، اليقين لا ينقض بالشك، انتهى هكذا من حيث هما وعلى وجه الإطلاق، ومن دون أن يكون في كلام الإمام عليه السلام أي تقييد لليقين وإضافة فيه إلى شيء بخصوصه. نعم قد يكون في بعضها ذكر لخصوصية اليقين وأنه متعلق بكذا في كلام الراوي من باب ذكر مورد السؤال الذي لا يضر بإطلاق الجواب، لكن الكلام هنا في الرواية التي هي محل البحث ورد هذا في كلام الإمام التقييد، لا فقط في سؤال السائل وفرض السائل. فهذا النحو من الأخبار ظاهرة في القاعدة العامة، وإذا ضممناه إلى الخبر الذي نحن فيه كان مؤيدا له، وقرين على أن المراد منه ما يناسب هذا النحو من دلالة الأخبار، والمناسب لهذا النحو من دلالة الأخبار الأخرى هو الاحتمال الأول في هذه الرواية، فهذا يؤيد هذا الاحتمال. إذن تحصل من ذلك أن اليقين يراد به العموم ليشمل كل يقين، وتفيد الرواية قاعدة عامة للاستصحاب في باب الوضوء وغيره من الأبواب. مفاد هذه القاعدة عموم السلب، وأن كل يقين، عموم السلب لكل يقين، كل يقين مسلوب عنه الحكم بالنقد بالشك، كل يقين لا ينقد بالشك، فيدل على قاعدة الاستصحاب العامة. وربما يورد على ذلك بما حاصله أن النفي الوارد على العموم لا يفيد السلب الكلي وعموم نفي النقض عن كل يقين، وغاية ما يدل عليه هو سلب العموم. تفرق بين عموم السلب وسلب العموم. عموم السلب شمول السلب بكل الموارد، لا تنقض اليقين بشك، يعني كل يقين لا ينقض بالشك، له هذا الحكم السلبي. أما سلب العموم فمعناه أنه ليس كل يقين فيه هذا النقض بالشك، هذا لا ينافي أن يكون بعضه فيه النقض بالشك، فهذا يمنح الدلالة على القاعدة العامة. فحاصل إشكال أن هذا النفي الوارد على العموم لا يفيد السلب الكلي، عموم السلب، السلب العام للكل في كل يقين، بل غاية ما يدل عليه هو سلب العموم لا عموم بالنقد لليقين بالشك، أو لا عموم بالنهي عن نقد اليقين بالشك. سلب العموم لا تنقض اليقين بالشك، ليس اليقين كله ينقض بالشك، هكذا واضح. سلب العموم ليس اليقين كله ينقض بالشك، النقض بالشك لا يكون في كل يقين، وهذا لا ينافي ثبوت الموجب الجزئية وكون بعض موارد اليقين مما يجوز نقضه بالشك، فحينئذ لا يدل الخبر على قاعدة استصحاب عامة. فإذا قال القائل مثلا لم آخذ كل الدراهم، هذا لم يدل على عموم النفي والسلب لكل الدراهم، وأن كل الدراهم لم تؤخذ فلم يأخذ شيئا من الدراهم، وغاية ما يدل عليه هذا الكلام سلب العموم، وأنه لم يأخذ الكل، الكل لم يؤخذ، العموم لم يكن فيه كذا، وهذا لا ينافي أنه قد يكون أخذ بعض الدراهم. وهكذا عبارة الرواية لا تنقض اليقين، أي كل يقين العموم لا تنقض في عموم اليقين، ولا تنقض في عموم اليقين يعني ماذا؟ يعني لا تنقض في كل يقين يقين على وجه العموم، يقول لا يدل على هذا، يمكن أن يكون المراد منه لا تنقض عموم اليقين، بمعنى لا بأس أن تنقض في البعض، الكل لا ينقض، لا المجموعة، الكل كل واحد واحد لا يستغرق فيه ولا يصير فيه كله حكم السلب وعدم النقض، لكن هذا لا ينافي أن يكون في البعض أو حكم المسلوب لا السلب وهو النقض، لكن لا ينافي أن يكون النقض في البعض، واضح؟ هكذا نقول في الرواية. والجواب عنه أنه فرق بين وقوع العام في حيز النفي، فهذا أعم من عموم السلب ومن سلب العموم، مثل أن يقول القائل لم آخذ كل الدراهم، فهذا لا يفيد إلا سلب العموم، أو إذا شئت فنقول وقوع العام في حيز النفي يكون بنحوين ويحتمل الأمرين، فإذا قال تارة لم أخذ كل الدراهم فهذا لا يفيد إلا سلب العموم، وأنه لم يأخذ الكل الذي لا ينفي أن يكون أخذ البعض. لكن إذا قال تارة أخرى مثلاً سؤال نقاش في الأمثلة، لا أتصدق على الأغنياء، فهذا نقول يريد عموم السلب لكل غني. الحاصل إذا وقع العام في حيز النفي فإنه يحتمل عموم السلب وسلب العموم، ولا بد من ملاحظة المقامات والموارد، ولا دلالة فيه من حيث هو على خصوص الأول أي عموم السلب الذي ينفع في إثبات قاعدة الاستصحاب. لكن فرق بين هذا، يعني ما يقع من العموم في حيز النفي، ويكون استفادة العموم من وقوع العموم في حيز النفي فيختلف من مقام إلى مقام، وبين استفادة العموم من نفس النفي بعد أن وقع النفي على الجنس القابل للعموم. ها، كما في لا رجل في الدار، فإن الرجل طبيعة وجنس، وطبعا هو بنفسه لا يدل على العموم، ها، يصدق بالواحد والكثير، بالكل وبالبعض، لكن وقوع النفي عليه لا رجل يدل على نفي الجنس والطبيعة، ونفي الجنس والطبيعة لا يتحقق إلا بنفي كل الأفراد، فيستفاد من نفي الجنس عموم النفي. إذن النفي هنا الذي وقع على الجنس دل على العموم، ومثل هذا يفيد عموم السلب، لا أن السلب أو عموم السلب استفيد من وقوع العام في حيز النفي، مثل لم أخذ الدراهم ونحوه مما يحتمل الأمرين حتى يشكل بالإشكال المتقدم، وأن ذلك لا يدل على عموم السلب بل يحتمل سلب العموم. فإن قلت يحتمل أن يكون اللام في اليقين للاستغراق، استغراق جميع الأفراد، وحينئذ يعني يمكن أن ندعي أن اللام في اليقين لاستغراق عموم الأفراد، وحينئذ يكون لفظ اليقين دالا على العموم في جميع أفراده لا على الجنس والطبيعة، حتى تقول ورد النفي على الجنس فدل على عموم السلب، بل لا، ورد النفي، وقع النفي على العموم، والعموم وقع في حيز النفي، فيعود الإشكال من الأول، ويكون المورد من وقوع العام في حيز النفي المحتمل لإرادة سلب العموم، ولا يتعين معه إرادة عموم السلب. إن قلت هكذا قلنا حتى لو كانت اللام للاستغراق وكان بالتالي من باب وقوع العموم في حيز النفي، كان الظاهر من العبارة إرادة عموم السلب لا سلب العموم بقرينة المقام، وأن الإمام في المقام بصدد رسم القاعدة العامة بهذه الكبرى فيناسب عموم السلب، وأيضا بقرينة التعليل الذي عرفت أنه تعليل بأمر عقلاء ارتكازي، وليس ذلك إلا ما يدركه العقلاء من أن اليقين والشك وبالنظر إلى ذاتيهما إذا دار الأمر بينهما فإن الأول لا ينقضه الثاني، بينما لو حمل على سلب العموم لكان المقصود إفادة معنى جزئي، وهو أن بعض اليقين لا ينقض بالشك، وهذا التعليل حينئذ يكون تعبديا كما أشرنا في محله، وهذا خلف، هذه قرينة ثانية وأيضا بقرينة قوله أبدا ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فإن المناسب لهذا التأبيد هو إرادة عموم السلب. النقض بالشك عن كل يقين، إذا أردت هذا المعنى حينئذ يناسب أن تقول لا ينقض اليقين بالشك أبدا، لا ينقض كل أفراد اليقين، كل واحد منها لا ينقض بالشك، فيصح أن تقول أبدا، يعني في كل أفراد في كل وقت في كل زمان. بينما لو أردت سلب عموم النقد بالشك عن، بينما لو أردت سلب عموم النقد بالشك عن اليقين على نحو سلب العموم بحيث لا ينفي أن يكون بعضه مما ينقد باليقين، لم يكن التأبيد بأبدا مناسبا لهذا، لأن اليقين حينئذ يكون بعضه لا ينقض وبعضه ينقض، فليس لا ينقض أبدا بالشك. كل هذه قرائن على ما ذكرنا من إرادة عموم السلب، حتى لو قلنا إن اللام لاستغراق الأفراد وأنه من باب وقوع العام في حيز النفي الذي يحتمل سلب العموم. هذا ثم إنه أورد على الاستدلال بهذا الصحيح بأمور لا يخفى جوابها على الفطن، منها ما أشرنا إليه في أول كلام فيها من أنها مضمرة وقد عرفت جوابه، ومنها أن الأخذ بقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك غير ممكن، لأن ظاهره فرض اجتماع اليقين والشك في مورد واحد، إذا اجتمعا بحيث يتوقع أن ينقض أحدهما الآخر فالشك لا ينقض اليقين، واضح؟ وهذا غير معقول محال، إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد متيقنا ومشكوكا في آن واحد. لكن جوابه أن المقصود ليس اجتماعهما في شيء واحد من كل جهة، بل هو شيء واحد ذاتا مختلف بالزمان، وذلك أن المتيقن هو الشيء في الزمان السابق والمشكوك هو نفسه لكن في الزمان اللاحق فلم يجتمعا، وهذا يعلم من ملاحظة ما ورد الرواية، حيث فرض الرجل الذي سئل عنه وأنه ينام على الخفق والخطين هل يجب ذلك عليه الوضوء، فرض في الرواية أنه على يقين من وضوئه في زمان سابق حيث أراد النوم، ثم فرض بعد ذلك على شك من ذلك في زمان لاحق وهو ما بعد وقوع الخفق والخفقتين والالتفات منها. ومن الإشكالات أن التمسك بالصحيح الاستصحاب يوجب بطلان الصحيحة نفسها وعدم التمسك بها له فيبطل الاستصحاب، يعني أشبه شيء بالإشكال باستلزام فرضي وجود الشيء لفرض عدمه، في الوقت الذي نفرض ثبات الصحيحة ونهوضها للاستصحاب يعني وثبوت حجية الاستصحاب يلزم عدم نهوض الصحيحة وعدم صحة التمسك بها وبالتالي عدم حجية الاستصحاب، وهو محال كما هو واضح. بيانه أننا إذا أخذنا بدلالة الصحيحة وقلنا بحجية الاستصحاب انطبق هذا الأصل على صدور الصحيحة نفسه، وذلك لأن هذه الصحيحة ليست مقطوعة الصدور محتملة، محتملة للصدور، والحالة السابقة عدم صدورها قطعا في وقت من الأوقات لم يكن الإمام عليه السلام قال هذا الكلام. بعد ذلك وفي زمان معين من حياة زرارة والإمام نشك قاله أم لا، فبالاستصحاب الذي تستفيدونه منها نستصحب عدم صدورها، وإذا استصحبنا عدم صدورها لا يمكن أن نتمسك بها، محكومة بعدم الصدور فلا يتمسك بها، مثل المعلومة عدم الصدور هذه بحكمها، ها؟ وإذا لم نتمسك بها لم يثبت حجية الاستصحاب وبطل الاستصحاب. ويرد على ذلك أولا أن هذه الصحيحة لا تشمل نفسها عرفا، تقول لك لا تنقض اليقين بالشك واستصحب الحالة السابقة لا تشمل نفسها، إنه إذا كانت هي غير معلومة الصدور ولا حالة سابقة فليس يشملها قاعدة استصحب ما كان التي جاءت فيها هكذا عرفا. وأنبهك بالمثال، فإذا قال القائل لك إذا سمعتني أكلمك فاجلس على الأرض، أنت لا تفهم أن المطلوب منك أن تجلس الآن وهو يكلمك بهذا الكلام، بل هذا الكلام خصص لإصدار الأمر بذلك لتطيعه من بعده، فبعد ذلك إذا سمعته يكلمك يجب عليك بمقتضى هذا الأمر أن تجلس على الأرض. أما الآن وهو يقول إذا سمعتني أكلمك فاجلس، ليس لك بمجرد يعني ليس عليك بمجرد أن تسمع كلمة فاجلس على الأرض أن تجلس الآن، بدعوى أن هذا منطبق على نفس هذا الكلام الصادر فيه هذا الأمر، ها؟ هذا عرفا. وثانيا إن التمسك بالاستصحاب لا يختص بهذه الصحيحة حتى تقول مثلا يلزم من فرض حجيته عدمها، يلزم من فرض التمسك عدمه، لأن أخبار الاستصحاب متواترة معنا وستعرف كثرتها مما يذكر المصنف هنا ومما يهمل ذكره أيضا من هذه الأخبار التي يمكن أن يستدل بها الاستصحاب، ولكن كأنه يختار مجموعة منها أحسن من غيرها دلالة فيذكرها هنا. إذن هي متواترة معنى، فمعنى قاعدة الاستصحاب مقطوع به من جهة هذا التواتر المعنوي، وإذا كان كذلك لم يلزم من الأخذ به إلغاؤه، لأن تقول إذا نهضت الرواية وأخذنا به ماذا قلت؟ يلزم إلغاؤه. أقول لك لا، لا يلزم إلغاؤه، لأن إذا نهضت الرواية فلا تكون هي وحدها الدليل حتى تلغو أو تلغى، بل الدليل في روايات كثيرة يتواتر منها معنى الاستصحاب فيثبت وينهض ويقف ولا يلغى بإجراء الاستصحاب في خصوص هذه الرواية، بل لا يمكن إجراء الاستصحاب في خصوص هذه الرواية لأن جزء من تواتر معنوي يورث القطع. ليس لك أن تزيل هذا وذاك 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 كلا على حدة، هذا مثل إزالة الأطراف في العلم الإجمالي مثلا، تواتر معنوي يعني قطع بالمعنى ولو من المجموع، بل لعله أشد من العلم الإجمالي. هناك شيء اصطلح فيه بالتواتر الإجمالي أن تعلم بصدور أحدها، هذا يشبه العلم الإجمالي، هذا أقوى، أعلم بالتفصيل بتواتر هذا المعنى سببه مجموع هذه الأمور. ليس لك أن تفكك وتحاسب كل جزء على حدة وتنفي فيه بهذا الشكل، فإنك في الأخير تنافي ما هو مقطوع وما هو متواتر. ويمكن أن يجاب عن هذا ثالثا بأن صدور الرواية وإن كان غير مقطوع إلا أنه لا يجي فيه الاستصحاب، ويثبت عدمه بالاستصحاب ويرتب اثار العدم، يعامل معامله معلوم عدم الصدور فيبطل الاستصحاب. ليس كذلك، لانه هذا الذي ليس بمقطوع مظنون، ومظنون بالظن المعتبر باعتبار صحة سند الرواية، وهذا المقدار كاف في قطع الحالة السابقة حالة عدم الصدور والبناء على صدور الرواية تعبدا، ومنع جريان استصحاب عدم الصدور فيها. قال هذا، أريد أن أقرأ بسرعة، هذا يوم ختام درس قبل تعطيل، وعندي جلسة بعد هذا الدرس أريد أن أصل إليها، فسأقرأ بأسرع ما يمكن لأنه هذا المقدار الذي سنشرحه اليوم لا أكثر من هذا. هذا ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة، كبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا، المنضمة إلى الصغرى التي هي بلي الكبرى المنضمة إلى الصغرى، أي صغرى؟ إنه على يقين وضوء. ما هي الكبرى المنضمة إلى الصغرى؟ كبرى ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. ماذا تكون هذا ظاهرها مجردة من القيد لا ينقض اليقين بالشك أبدا، لكن الكبرى المنضمة إلى الصغرى التي لامها للعهد بحيث يكون إشارة فيها إلى معهود تقدم ذكره في الصغرى، تكون هذه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية لكن في باب الوضوء خاصة، وأنه لا ينقض إلا لا ينقض الوضوء اليقين بالوضوء إلا باليقين بالحدث. واضح؟ واللام تقول اللام ظاهرة في الجنس، أصل فيها الجنس مثلا، يقول وإن كان ظاهرا في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء في الصغرى ربما يوهن الظهور المذكور، يوهن إلى درجة من درجتين، الأولى إلى درجة من الضعف بحيث يكون العهد هو الظاهر فعلا، لذلك قال بحيث لفرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ تدعي ظهوره فيه، درجة دون ذلك يوهن بحيث لا يكون ظاهرا في الجنس وإن لم يظهر في العهد فيصبح مجملا يكون له قدر متيقن ما هو عدم النقد في مورد اليقين بالوضوء. هذا الاحتمال الثاني مع احتمال هذا الثالث، ألا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء والجزاء محذوفا، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه السلام ولا ينقض، يعني ما جعلناه الكبرى في الكلام السابق، وقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه الذي جعلناه صغرى توطئة لهذا الجزاء وتمهيد. يعني أنت عندما تقول تسألني هذا السؤال موجود أنا أجيبك فأقول إذا استيقن فنعم وإلا يستيقن فلا ينقض اليقين، انتهى. يمكن أن أجيبك هكذا، ويمكن في موقف آخر أجيبك هكذا وهذا يوضح أن هذا هو الجزاء، ويمكن أن أجيبك في موقف آخر أو في فرض آخر وعلى تقدير آخر واحتمال آخر أن أجيبك بالتوطئة لهذا الجزاء بإدخال جملة جديدة زيادة أقول ولا يستيقن فإنه على يقين، تهيأت واستعدت ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، لتفهم التوطئة جرده وانظر الانسجام بين الشرط والجزاء، وإلا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين موضوع، وإلا يستيقن أنه قد نام فلا ينقض اليقين بالشك أبدا. تقول بس ما فيها فلا، فيها ولا، قل إيه هذا لأنه أدخل التوطئة، ولولاها لقال فلا، واضح؟ بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه السلام ولا ينقض، وقوله عليه السلام فإنه على يقين توطئة له، والمعنى أنه إن لم يستيقن النوم، طيب أمهد لك فأقول فهو على يقين فهو مستيقن لوضوء سابق، ثم ماذا؟ ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه، هذا جزاء عدم استيقان النوم، وهو الحكم بالبقاء على حالتك السابقة. فيخرج قوله لا ينقض اليقين بالشك أبدا عن كوني منزلة الكبرى، لم يعد كبرى التعليل للصغرى حتى تقول طبق كبرى كلية عامة لامها للجنس واسعة لليقين بالوضوء وغيره على ما ورد اليقين بالوضوء، لم يعد كذلك، فيصير عموم اليقين المبني على إرادة الجنس منه أوهن، ها مو من بيت العنكبوت، أوهن يعني من احتمال إرادته على التقدير الأول مثلا أو حتى على الثاني. لكن الإنصاف أفرض في الرواية احتمالات، وعلى بعض يتم الاستدلال دون بعض، وعلى الذي لا يتم الاستدلال والذي لا يتم الاستدلال عليه هو أكثر، لكن الإنصاف أن الكلام مع هذه الاحتمالات لا يخلو عن ظهور، خصوصا بضميمة الأخبار الأخرى الآتية المتضمنة لعبارة عدم نقض اليقين بالشك، خلاص من دون إضافات، بالتحديد في كلام الإمام عليه السلام هذا. وربما يورد على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم عموم اليقين لا يدل على السلب الكلي السلب العام، يعني عموم السلب، ويحتمل سلب العموم، عموم السلب قضية كلية بالسلب بالنفي، سلب العموم قضية جزئية بالنتيجة، هي مهملة في الحقيقة لعله أسلب العموم. لكن ماذا أريد؟ قد يريد السلب في الكل، قد يريد في البعض، لعله يحتمل الأمر، على كل، المهم أنه لا ينافي، من هنا لا ينافي إرادة النقد بالشك في البعض، وفيه أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، يعني من النفي الوارد على الجنس، فالعموم بملاحظة نفس النفي. ليش؟ لأنه الجنس في نفسه لا يدل على عموم، يحتمل الكل يحتمل البعض، يحتمل واحد يصدق بالواحد والكثير، لكن ورود النفي عليه هو الذي يفيد العموم، فالعموم من النفي، كما في لا رجل في الدار، فالعموم بملاحظة النفي، لا أن العموم في حيز النفي، كما في لم أخذ كل الدراهم حتى تقول يحتمل سلب العموم ولا يتعين عموم السلب، ها؟ تقول هذا إذا قلت اللام للجنس، لما لا تكون للاستغراق؟ فيعود الإشكال، يقول ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر بقرينة المقام مقام ضرب القاعدة والتعليل وقوله أبدا لكان الظاهر هو إرادة عموم النفي لا نفي أو لا نفي العموم. وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطين، والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين الذي هو مبنى الاحتمال الأول، والحمد لله رب العالمين.